الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، قال الحديث العشرون. قال رحمه الله تعالى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك رطب، قال: وطرف السواك على لساني وهو يقول أع أع، والسواك فيه كأنه يتهوع. أورد الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى هذا الحديث في سياق كلامه وإيراده لأحاديث السواك، وأقرب الألفاظ إليه ولفظ الإمام البخاري قال: حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث بلفظه، وهو في البخاري حديث 244، ورواه مسلم نحوه بحديث 45 وبالمطول 273. قال الشارح رحمه الله تعالى: غريب الحديث قوله أع أع بضم الهمزة وسكون المهملة، حكاية صوت المتقيئ، أصلها هع هع فأبدلت همزة كذا قيل، وهو أحد قولي أهل اللغة في مثل هذه الأصوات، وذلك لأن قرب المخرج جعل هذا الإبدال، ولهم في ذلك قاعدة يذكروها في الصرف، في علم الصرف، في إبدال الأحرف، وقيل أنها على أصلها أع أع صوت المتقيئ، ويجوز هع هع. قال: قوله كأنه يتهوع، قال: التهوع التقيؤ بصوت، فهو فيه زيادة معنى عن التقيؤ. التقيؤ بدون صوت يسمى تقيؤ، والتقيؤ بصوت يسمى تقيؤ، لكنه إذا عبر به بلفظه الأدق يقال تهوع، ولكن يضافها هنا أن التهوع لا يلزم منه خروج القيء بخلاف التقيؤ. التقيؤ يلزم منه خروج القيء، أما التهوع فهو إرادة خروج القيء مع عدم خروجه، وهذا أحسن من قوله التقيؤ بصوت، لأنه قد يكون لا خروج للتقيؤ، وهذا هو الغالب في التهوع. فإذا خرج شيء يقال تهوع فقاء، فالتهوع قبل التقيؤ. قال المعنى الإجمالي: يذكر أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك رطب، لأن إنقاءه أكمل، أي السواك الرطب. ومر معنا فوائد السواك الرطب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه، وقد وردت أحاديث كثيرة تدل على ذلك. ومر معنا أنه ما من أحد يعرف السواك وأنواعه إلا ويحب الرطب، لما فيه من مزايا تفوق غيره من أنواع السواك الآخر. قال: فلا يتفتت في الفم، أي الرطب، بخلاف اليابس فإنه يتفتت ويؤذي. قال: فيؤذي، وقد جعل السواك على لسانه وبالغ في التسوق حتى كأنه يتقيأ. قال: ما يؤخذ من الحديث مشروعية التسوق بالعود الرطب، وأن السواك من العبادات والقربات، وهذا ظاهر. قال: ثانيا، مشروعية المبالغة في التسوق، لأن في المبالغة كمال الإنقاء، وهكذا كذلك مشروعية التسوك أمام الناس وأنه ليس من الابتذال ولا من خوارم المروءة، بل والمبالغة فيه ليس من الابتذال ولا من خوارم المروءة، فعله النبي صلى الله عليه وسلم في محضر أصحابه. فليس فقط التسوك مشروع، بل المبالغة في التسوك مشروعة أمام الناس إذا احتاج إلى ذلك. قال ثالثا: أن يستعمل السواك في لسانه في بعض الأحيان. وقد اختلف أهل العلم هل قوله والسواك وطرف السواك على لسانه معناه أنه كان يستاك على لسانه، أم أنه يضع السواك على اللسان والاستياك إنما يكون للأسنان واللثة؟ قولان مشهوران للعلماء، والظاهر والله أعلم أنه لا مانع من سواك اللسان أحيانا إذا احتيج إلى ذلك، ويدل على ذلك قوله أع فيدل أن السواك كان يمر به في اللسان حتى يصل إلى مؤخره، فعند ذلك يقول أع كأنه يتهوع. وفيه كذلك من المسائل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحواله مما يدل على بشريته، وهذا الذي دل عليه نص القرآن والسنة، خلافا لما يزعمه أو ما تزعمه المتصوفة الذين غلوا فيه عليه الصلاة والسلام. فنص القرآن والسنة والأدلة الكثيرة يدل على هذا المعنى بلا شك ولا ريب. إنما أنا بشر مثلكم، لكن ما هو الفرق بينه وبين الناس؟ يوحى إليه عليه الصلاة والسلام. وهكذا كذلك فيه جواز دخول المسلم على المسلم في بيته ولو في مثل هذه الحالة، فإن أبا موسى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك رطب إلى آخر الحديث. وهكذا كذلك فيه من المسائل ما ينبغي من الاعتناء بأمر السواك ولو كان ذلك بمحضر الناس، لأنه بعض الناس ربما يترك السواك إذا كان في محضر الناس، وهذا مدعاة لتخلف هذه السنة. وبه نصل إلى أن المسلم ينبغي عليه أن يواظب على أعماله ما لم يعارضها ما ينافي الشرع أو يوقع في الضرر، فإذا لم يكن كذلك فلا ينبغي أن يجامل على أعماله. فما من إنسان إلا وتعترضه عوارض، فلو أنه جعل العوارض مدعاه لترك الأعمال تخلفت أعمال كثيرة عنه، تخلفت أعمال كثيرة عنه. ولهذا لا يزال العلماء والفضلاء يواظبون على أعمالهم ولا يبالون إن انعرض أو عرض شيء منها، لأنهم يعلمون أن حرصهم على أعمالهم مع مجاهدتهم لأنفسهم أولى من ترك الأعمال. مثلا إنسان له صيام وله قيام وله صلاة نافلة وله صدقة وله صلة وله بر وله أعمال صالحة كثيرة، ففي يومه وليلته تعترضه عوارض من زيارة قريب أو ضيف أو صديق أو كذلك سفر أو نحوه، فهل يترك هذا الخير الذي هو يواظب عليه لأجل هذه العوارض؟ لو تركها كان هذا مدعاه لتخلفه عن أعماله وضياعها عليه، لكن ينبغي عليه أن يواظب على أعمال الخير ويستمر عليها، ثم إن عارضه شيء يجاهد، مثلا عارضه ما قد يكره الإنسان من ظهور بعض الأعمال الصالحة خوفا على نفسه، أو كذلك خشية سوء الظن به، لكن هل هذا حقيقي أم ظني؟ إن كان ظني فينبغي أن يدفع هذا الظن بمجاهدة النفس، فإذا أمكن ذلك فمحافظته على الأعمال أفضل من ترك الأعمال لهذا الظن. أما من علم من نفسه أو من غيره ما يترتب من مفسدة واستيقن ذلك أو غلب على الظن، فلا شك أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح، على أنه ينبغي أن يبحث له عن وقت آخر للمحافظة على أعماله الصالحة. طيب، نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.